اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: ثم لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. لهنا وصلنا. اتصل بعض الإخوان، اتصل أنه فعلا كان بيان هذا المطلب بالدرس الأخير بشكل سريع ولعله ما استوفيناه، ولعله بحق طلب إعادة بيان هذا المطلب. هذه العبارة الأخيرة من المصنف في مقام مناقشة صاحب الفصول لما ذهب إليه من إثبات استحقاق العقوبة للمتجري. قلنا بأن المصنف ذهب إلى أن المتجري يستحق العقاب خلافا للشيخ الأعظم، بعد أن أنهى النزاع والخلاف مع الشيخ الأعظم وأثبت المدعى، صار في صدد مناقشة من ذهب إلى استحقاق المتجري للعقاب ولكن بدليل آخر، وناقش تلك الأدلة لعدم تماميتها. الكلام الأول الذي ذكره كان مع السبزواري وتم الكلام فيه. هذه العبارة لبيان أو لمناقشة ما ذكره صاحب الفصول كدليل على استحقاق المتجري للعقاب. البعض اعترض أيضا على تعبيري في الدرس السابق أن صاحب الفصول يرى أن المتجري عاصم. إذا نرجع لعبارة الفصول نجد يعني حتى بعد مصر خلاف مونه مجرد مدعيات. إذا راجع الفصول، صاحب الفصول هو يعبر أن المتجرع عاصم، إلا أن كإصطلاح اصطلح على من طابقت مخالفته للواقع أنه عاصي، أما من لم يطابق الواقع وكانت مخالفته على مستوى القصد والعزم فقط فاصطلح عليه بالمتجري وليس بالعاصي. أبين هذه؟ صاحب الفصول يرى أن كل من يقصد المعصية فهو عاصي، إن طابقت معصيته للواقع هذا الذي اصطلح عليه أنه عاصي بالأصول بالفقه، أما من لم تطابق أو من لم يطابق قصده الواقع، قصد المعصية ولم تقع منه معصية، هذا لم يصطلح عليه أنه عاصم وإنما متجري. ولكن صاحب الفصول يقول كل منهما بالميزان الشرعي هو عاصم. نعم بالاصطلاح هذا عاصم وذاك متجري، واضح إن شاء الله. ثم يذهب صاحب الفصول إلى أن العقاب الذي يثبت للمكلف له منشأان. منشأ أول هو قصد المعصية أو قصد الهات قصد التجري، والمنشأ الآخر هو الفعل الخارجي المنهي عنه أو اتيان المنهي عنه أو ترك المطلوب الواجب. فإذا قصد المكلف عدم امتثال أمر الواجب، أمر الشارع، بأن قصد إتيان محرم أو قصد ترك واجب وكان قاطعا بحرمته أو قاطعا بوجوبه، إلى هذا المقدار استحق العقاب. ثم إذا وافق قطعه الواقع بأن فعل فعلا قاطعا بحرمته واتضح فعلا أنه في الواقع محرم، يكون قد ارتكب منشأ آخر للعقاب فيستحق عقابين، على قصد المخالفة قصد عدم الامتثال وعلى إتيان المحرم. وهكذا إذا كان قاصدا عدم الإتيان بفعل وكان قاطع بوجوبه ثم لم يكن ذلك الفعل واجبا، عفوا وكان ذلك الفعل واجبا فيكون قد استحق عقابين، فمر بلحاظ الخرم ومر بلحاظ الوجوب. أما إذا لم يطابق الواقع بأن قصد فعل المحرم قاطعا بحرمته ثم اتضح أنه ليس بمحرم، أو قاطع بخمريته واتضح أنه ليس بخامر، ففي الواقع الخارجي لم يصدر منه فعل محرم، وإنما ما صدر منه فقط هو ماذا؟ فعل، هو قصد الاتيان المحرم. ففي الحالة الأولى الذي يصطلح عليه أنه متجري يستحق عقوبتين لإتيان منشأين ومناطين للعقوبة، قصد التحريم، عفوا قصد المعصية وفعل المعصية في الخارج. ولكن لم يثبت الشارع عليه عقوبتين متمايزتين، وإنما ستكون عقوبة واحدة مشتدة، صار تداخل. أما في حالة ثانية، حالة التجري، فله عقوبة واحدة على قصد المعصية. فبالمآل في النتيجة النهائية أن المتجري والعاصي كل منهما يستحق العقاب، إلا أن عقاب العاصي أشد. هذا كلام، يعني مضمون كلام الفصول. المصنف يجيب عن هذا بجوابين، يشكل على هذا الكلام بإشكالين. الإشكال الأول بأنه لا نسلم وجود منشأين للعقاب، لا منشأ للعقاب إلا واحد، فلا معنى لتعدد العقاب، إذ منشأ العقاب هو وجود عنوان محرم بقطع النظر عن الفعل، هتكن أو مثلا شرب خمر أو قتل أو إلى آخره. العنوان الذي وقع متعلقا للنهي أو متعلقا للوجوب وتركه المكلف، هذا يوجب العقاب. أما هذا العاصي الذي قصد المعصية ووقع منه في الخارج فعل، ما وقع في الخارج إنما هو مصداق لما قصده، فيكون قد جاء بمنشأ واحد للعقاب وهو الهتك، فعليه عقوبة واحدة. كذلك المتجري قصد الهتك، قصد المعصية، فعليه عقوبة واحدة ولا معنى لتعدد العقاب. فما ذكره من وجود منشأ للعقاب هذا غير مسلم. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا التعدد، سلمنا أن القصد عليه عقوبة والفعل الخارجي عليه عقوبة.
العفو، هذه المناقشة الأولى.
نعم.
شلون يفسر يعني افتراق المعصية عن تجرب عدد؟
من المصنف ما يفرق؟ ما يفرق المصنف، يقول العقوبة على العزم وعلى القصد، القصد طبعا على اعتبار أنه متداول، ولا هو عند القصد مو اختياري، على العزم. فالعاصي والمتجري كلاهما يعاقب على ماذا؟ على عزمه على إتيان المحرم. هذا اللي جاء وقع في الخارج، هذا مصداق، يعني هو قصد شرب الخمر، مو قصد شرب الخمر، وقع منه شرب الخمر، هذا الفعل الخارجي الذي وقع منه ليس إلا مصداق لما قصده، مو فد شيء آخر. ولذلك إذا تذكرون الحالات الثلاثة اللي ذكرناها، أنه شخص يحب المعاصي بس ما فعل معاصي، شخص يحب المعاصي وجاب المقدمات لكن إلى الأخير لم يصدر منه الفعل، وشخص لا أجه للآخر وقع منه الفعل. المصنف شنو قلنا؟ يرى أن الحالة الثانية والثالثة واحد. ليش؟ لأن الفارق بينهما بشيء غير اختياري، واضح؟ فما يحتاج أن يفرق بين العاصي والمتجري. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا أكو تعدد في منشأ العقاب، لكن ما الدليل أو ما الداعي للقول بتداخل العقوبتين؟ الشارع مثل ما فرض عقوبة على قصد الهتك وعقوبة على شرب الخمر خوي يعاقب المكلف بعقوبتين. ليش مو عقوبة واحدة؟ ليش لا بد من أن تكون عقوبة واحدة بعد افتراض تحقق علتين ومناطين للعقوبة؟ فيفترض أن الشارع يثبت عليه وبالتالي حكم العقل طبعا قبل الشارع أنه يستحق عقوبتين على تحقيق منشئين للعقوبة. القول بالتداخل غير مستدل في كلام الفصول، بل لا داعي له ولا نسلمه. واضح إن شاء الله؟ إن قلت في مقام توجيه كلام الفصول أن الداعي للقول بتداخل العقوبتين هو ما نجده بالوجدان من أن العاصي يعاقب بعقوبة واحدة وتثبت له عقوبة واحدة وأن العقل يحكم باستحقاق العقوبة الواحدة، مع أنه جاء بمنشئين، وهذا يعني تعدد تداخل العقوبتين. واضح إن شاء الله؟ أعيد هذا؟ إحنا مصنف أشكل على الفصول بأنه لا وجه للقول بالتداخل إذا كان هذا المكلف جاء بفعل أول يستحق العقوبة وجاء بفعل آخر يستحق العقوبة، فالمفروض أن تثبت عليه عقوبتين. ليش عقوبة واحدة؟ صاحب الفصول قال بالتداخل، يسأل المصنف عد ليش تداخل؟ يثبت عقوبتين. في مقام الدفاع وتصحيح كلام الفصول لعله يقال لما كنا ندرك بالوجدان، نلمس بالوجدان أن العاصي يعاقب عقوبة واحدة، أن العقل لما يحكم على العاصي باستحقاق العقاب يحكم باستحقاق عقوبة واحدة، فهذا كاشف عن التداخل. واضح هذا؟
واضح.
هذا إن قلت الوجدان بكم باستحقاق العقوبة الواحدة أعم من التداخل ومن عدم وجود منشأ آخر. يعني بعبارة أخرى، ما نلمسه بالوجدان من ثبوت عقوبة واحدة أو استحقاق العقوبة الواحدة على العاصي، كما يمكن أن تكون سبب وكاشف عن تداخل العقوبتين، يمكن أن يكون كاشف عن استحقاقه بعقوبة واحدة وأنه لم يأتي إلا بمنشأ واحد العقاب. ما ندركه بالوجدان أنه يستحق عقوبة واحدة، هذا ظهور الأول. خلينا نقول ظهور الأول لأنه جاء بسبب واحد العقوبة، لا أنه جاء بسببين وتتداخل المسببات العقوبات. قال لا يذهب عليك أنه ليس في المعصية الحقيقية اللي هي بعدها الحقيقية، يقصد بها عن شنو؟ العاصي مو المتجاوز، إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة وهو هدك واحد. هاي المناقشة الأولى، ما نسلم أكو منشأين، أكو منشأ واحد وهو الهدك، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم، مع ضرورة أن المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة. هذا تتم الجواب الأول، كما لا وجه لتداخلهما على تحديد استحقاقهما كما لا يخفى. مناقشة ثانية، يقول لو سلمنا التعدد لا نسلم التداخل، ماكو وجه، ما استدلت لنا على التداخل، ولا منشأ، هذا إن قلت ولا منشأ لتوهمه توهم التداخل، إلا بداهة أنه ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة. إيش قد واحد يجي شو يقول؟ يقول لنا إحنا ندرك أنه هذا العاصي إلى عقوبة واحدة، فهذا كاشف عن التداخل. يجيب المصنف مع الغفلة أن وحدة المسبب اللي هي كان عقوبة واحدة تكشف بنحو الإن عن وحدة السبب. يعني الأصل الأول أنه ذاك عقوبة واحدة، الأصل أن نقول بالتداخل لو نقول بأنه أساسا هو جاء بسبب واحد، الأصل أن نقول جاء بسبب واحد. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني، ووصل المصنف بالنتيجة إلى أن القطع منجز ومعذر سواء طابق الواقع أم خالف الواقع. هي هذه النتيجة اللي يريدها المصنف من الأمر الثاني، أنه كان السؤال يجي أن القطع غير المخالف للواقع، عفوا غير المطابق للواقع، ينجز أو لا ينجز؟ ينجز يعني شنو؟ يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ الآن وصل المصنف إلى وين نتيجة؟ ها يستحق العقاب يعني منجز، فنقدر نطلع بقاعدة عامة، القطع منجز مطلقا. شنو يعني مطلقا؟ طابق الواقع أم لم يطابق؟ الأمر الثالث، في الأمر الثالث يتعرض المصنف لمدخل وتمهيد لبيان حجية الأمارات، إذ حجية الأمارات بمعنى إثبات الحجية للأمارة بمعنى أنها تقوم مقام القطع، تؤدي ما يؤديه القطع تعبدا يعني بتدخل الشارع، وهذا لا يكون إلا بعد الاستدلال يعني إثبات الحجية للأمارات، إنما يكون بعد الاستدلال على إمكان قيام الأمارة مقام القطع. القطع له وظيفة، هل يمكن للأمارة أن تؤدي هذه الوظيفة أو لا؟ إذا أمكن أن تؤدي هذه الوظيفة حينئذ أمكن الدخول في بحث الحجج. يقول حجة يعني شنو حجة؟ حجة يعني تقوم مقام القطع. أما إذا لم يكن هناك مجال لقيام الأمارة مقام القاطع فلا معنى للبحث في حجية الأمارات. أرجو الالتفات لهذا المدخل، سميه المفتاح، لأنه إذا ما اتضح عندنا وغاب علينا هذا المدخل نصير يعني ما نعرف شو، مجرد أنه ندخل في بحوث ما نعرف شو نربط هذا بذلك. احنا اساسا في هذا المدخل في هذا المقصد شنو غرضنا؟ غرض المصنف اثبات حجيه الامارات. اكو امارات اكو عندنا امارات نجري نصنف من الامارات ثبتت له الحجيه ومن لم تثبت له الحجيه. خب ثبتت له الحجيه، عود شنو يعني ثبتت الحجيه؟ عود شنو يعني اماره حجيه؟ يعني معتبره يعني قام الدليل القطعي على اعتبارها او يعني شنو؟ يعني أنها تقوم مقام القطع. القطع هو الذي يكشف الواقع والذي له الصفات الأربعة اللي تقدمت، اللي هي شنو صفات القطع؟ الكشف، الجري العملي، التنجيز والتعذير والصفتية. احنا سليهمنا اللي ركز عليها المصنف منهم الجري العملي والتنجيز والتعذير، ذن الاثنين ركز عليهم المصنف. احنا من هنا هاي نقطتنا اللي تفيدنا منه الجري العملي، ان الانسان بطبيعته لا يعمل الا على وفق القطع، ما يقطع به يعني الجري من لوازم القطع، من لوازم الظن الجري لا، من ظن بشيء، من توهم شيئا، من شك بشيء شنو؟ لا يجري على يعني لا يعمل على وفق ظنه، لا يعمل على وفق شكه، إنما يعمل على وفق ما قطع به. غير هذا المكلف يتحرك الإنسان يتحرك؟ لا لا ما يتحرك، طبيعته هو خلقته يجي. خب الشارع يجي يريد يحرك لإتيان الأعمال العبادات والأحكام الشرعية، ولكنه غير قاطع في أغلب الحالات. المكلف ما قاطع، تجين رواية بها حرمة لحم الأرنب، نعم استظهرت والسند تام، لكن يصير عندي قاطع بأن هذا هو الحكم الشرعي مثل ما أنا سمعت الإمام يعني واحد سمع الإمام قاعد مجلس الإمام وقال أيها المسلمون لحم الأرنب حرام، وعنده قطع بحرمته لولا. زين أنا قاعد بالبيت وإجاني خبر بواسطة واحدة، إجاني شخص أثق بي قال لي أنا سمعت الإمام اليوم قال رح لحم الأرنب حرام، عندي قطع لو ظل احتمال هذا مش تبي، حتى لو ثق احتمال كذب، احتمال تقية، احتمال كلمة سقطت منه، احتمال ما صار عندي قطع، مو مثل ما أنا سمعت الإمام، فما عندي قطع. أعمل بهذا لو ما أعمل بهذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول أنا خلقت البشر ما يعمل بالظن، يعمل بالقطع. فكيف الله سبحانه وتعالى الآن في مقام جعل الحجج، فكيف أجعل المكلف الظن يتحرك ويجري على وفق الظن كما يجري على وفق القطع؟ شلون سلك الشارع هذا المسلك؟ وهو أن جعل الحجية للظن. سراح يجي بعدين شلون هذا تفسيره في محله. جعل بعض الظنون حجة، لكن حجة يعني شنو حجة؟ يعني مقبولة عند الشارع معتبرة. لا يعني شنو معنى حجة؟ يعني أنها تقوم مقام القطع، تؤدي وظيفة القطع، لكن لا بد من القطع بحجيتها. فهو هم رجع إلى شنو؟ إلى القطع، لكن القطع بالحجية مو قطع بحرمة لحم الأرنب، وإنما قطع بأن الشارع أرادني أن أتحرك على وفق الظن، لكن يبقى هو ظن. واضح إن شاء الله؟ فيجي حينئذ كون نجي إحنا نثبت أنه أساسا هي الأمارة عندها قابلية أن تقوم مقام القطع. إذا ثبت أنه يمكن أن تقوم مقام القاطع، حينئذ نروح نجي نبحث أي الأمارات اللي هي قبل الشارع أن نجي ننزلها منزلة القطع، نعتبرها حجة. فأي أمارة ثبتت أنها حجة، يعني طبعا أمارة أو أصل عملي، ثبتت أنها حجة يعني أن الشارع يأمرني بمقتضى الحجية بأدلة الحجية يأمرني بأن أنزلها منزلة القطع، فأتعامل مع الحجة كأنها قطع، فأرتب عليها شنو؟ الجري العملي والتنجيز والتعذير. وهو هم يوم القيامة الحساب على أساس شنو يصير؟ مو على أساس الظن، وإنما على أساس القطع الذي حصل لي بالحجية التي تقوم مقام القطع الوجداني. واضح؟ بناء على هذا المصنف يقول لابد أولا من تمهيد مقدمة نبين أقسام القطع، ثم نبين أي قطع هو القابل لأن يناب عنه، يا قسم من هذه الأقسام اللي هو قابل أن يكون له بديل، حينئذ نجي نبحث الحجج اللي هي راح تصير بديل عن من؟ عن هذا الذي يقبل البديل. واضح إن شاء الله؟ يعني إذا بالدقة نريد نقسم المطلب، قسم ثلاث مراحل، ثلاث محطات. المحطة الأولى نقسم القطع، المحطة الثانية أي قسم يقبل البديل، المحطة الثالثة البديل ما هو اللي هو حجية الأمارات. هذه المقدمة إذا ما تضحت إحنا راح ندخل في بحث الحجج عبارة عن مطالب متفرقة مبعثرة ما نعرف شنو ربطها بالمطلق. واضح إن شاء الله؟ أما سمي المطلب الأول أو المحطة الأولى أقسام القطع. القطع يقسم بتقسيم أول إلى طريقي وموضوعي، والمقصود بالقطع الطريقي هو ما كان دوره دور الكاشف فقط، يعني ينظر إليه بما هو كاشف عن المقطوع، وغاية ما يؤديه القطع بهذا من هذه الحيثية هو المنجزية والمعذرية. ويتحقق القطع الطريقي حينما يصب الحكم على الموضوع فقط، يعني على الموضوع بعنوانه الأولي، كما لو قال الشارع الخمر حرام، الصلاة واجبة، من دون أن يأخذ القطع في الموضوع. فهذه خلنا نأخذها مثال، الخمر حرام، هنا أكو عندنا قطع لو ما أكو عندنا قطع، لابد أن نقطع بالخمرية ولابد أن نقطع بالحرم، حينئذ ينزجر المكلف عن شرب الخمر. خب هنا أكو قطع، لكن القطع هنا شنو؟ لم يؤخذ جزءا في الموضوع، ما شارع ما قال إن قطعت بالخمرية أو الخمر المقطوع حرام، لا الخمر حرام. فبالتالي أنت مقتضى طبعك إذا أقطعت بأنه خمر خلاص تترك، إذا ما أقطعت ما تترك. إذا أقطعت هناش ناظر للشارع شنو أخذ القطع، يعني هو في مقام الجعل قال الخمر حرام لمن قطع بالخمرية والحرمة، إيش قال في الجعل؟ القاطع بالخمرية والقاطع بالحرمة يحرم عليه شرب الخمر. هنا يسمى القطع طريقي. شنو طريقي؟ يعني ما مأخذ بالموضوع، ما مأخذ كجزء، وإنما هو فقط يحصل عند المكلف ويكون كاشفا عن العنوان وعن الحكم، فالمكلف يرتب الآثار على المنكشف وإن كان عنده الكاشف، هذا يعبر عنه قطع طريقي. في قبال القسم الثاني القطع الموضوعي، هذا واضح إن شاء الله. القطع الموضوعي هو أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، لكن كما سيأتي لابد أن يكون القطع مأخوذا بالحكم، مأخوذا في موضوع حكم آخر لا نفس الحكم ولا مثل الحكم ولا ضد الحكم. فعندنا أربع حالات، واحدة فقط هي الممكنة والمقبولة، وثلاث منها باطلة سيأتي إثبات بطلانها. الحالة الأولى كما لو قال إن قطعت بوجوب الاستغفار وجب عليك التصدق، إن قطعت بوجوب الاستغفار وجب عليك شنو؟ تصدق. هذا قطع طريقي لو موضوعي؟ موضوعي. شلون يعني؟ أخذه في الموضوع، أخذه صار جزء بالموضوع، كما أن قولي مثلا الخمر حرام الموضوع هو الخمر، كذلك في هذا المثال القطع. أو خل أجيب هيك مثلا أقول خمر الكوفة حرام، لو افترض هيك عادي خمر الكوفة حرام، هنا شنو صار عندي؟ كم موضوع كم جزء بي؟ جزئين. هم خمر عنوان خمرية وعد وعنوان كوفة المنسوب للكوفة، فخمر المدينة خمر البصرة ما أدري مو أدري أقول حلال بس ما هذا الدليل ما يثبت حرمته. فهنا أنا الموضوع شنو عندي جزءان. إذا نجي لمثالنا إذا قطعت بوجوب الاستغفار كذا فشنو عنده بالموضوع قطع واستغفار وجوب استغفار أو قول ثلاث أجزاء راح يصير قطع وجوب استغفار ذن العناوين الثلاثة إذا تحققت اكتمل الموضوع. مثل ما أقول خمر الكوفة حرام الحرمة ما تثبت إلا إذا ثبت أنه خمر وأنه من الكوفة. أما إذا ثبت أنه خمر ولكن مو من الكوفة يثبت الحكم ليش الموضوع ما متحقق. إذا قطعت بوجوب الاستغفار وجب عليك التصدق متى يجب التصدق لا بد أن يتحقق قطع واحد بمن بالوجوب وبعد وجوب شنو استغفار. أما إذا قطعت بوجوب الحج يجب عليه التصدق لا ظننت بوجوب الاستغفار لا قطعت باستحباب الاستغفار ذن ثلاث حالات كل واحدة من عدتنا أكون نقض لجزء من الموضوع. متى ما التأم الموضوع بأجزاء الثلاثة وهي قطع وجوب الاستغفار حينئذ يكتمل الموضوع فينصب الحكم وهو وجوب التصدق. هذا يعبر عنه بأنه قطع موضوعي بمعنى أن القطع أخذ في الموضوع وهذه الحالة مقبولة. ليش؟ لأن القطع بالحكم أخذ في موضوع حكم آخر. الحالة الثانية أن يؤخذ القطع في موضوع نفسه بأن يقال مثلا إذا قطعت بوجوب الاستغفار وجب عليك الاستغفار. هنا شو يصير؟ قطع موضوعي ولكن الاستعمال باطل راح يجينا بأنه هذا يلزمه الدور أخذ العلم في متعلق نفسه في متعلق أخذ العلم والقطع بالحكم في موضوع أو متعلق نفسه راح يجينا بأنه هذا باطل. وهكذا إذا أخذ القطع في القطع بالحكم في موضوع مثله في موضوع حكم مثل كان يقال مثلا إذا قطعت بوجوب الاستغفار وجب عليك استغفار آخر سنقول نفس ما يصير هذا مثله هذا أيضا ما يصير ذاك دور هنا يلزم شنو اجتماع مثلين. وهكذا لا يجوز أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع ضده بأن يقال إذا قطعت بوجوب الاستغفار حرم عليك الاستغفار شو يصير هذا اجتماع ضدين. فهاي الحالات الثلاثة باطلة وإن كانت هي قطع موضوع يعني الموضوع القطع موضوعي ولكن الاستعمال باطل كما سيأتي بحث مستقل في بيانه. والحالة الأولى جائزة ومقبولة وصحيحة. فيكون عندنا الآن تقسيم أولي قطع طريقي وقطع موضوعي واضح إن شاء الله. ثم القطع الموضوعي يقسم بتقسيم آخر إذ القطع يؤخذ في الموضوع تارة تمام الموضوع وأخرى جزء الموضوع. ثم كل منهما من القطع اللي هو تمام الموضوع والقطع الذي هو جزء الموضوع تارة يؤخذ طريقي يعني يؤخذ في الموضوع بما هو كاشف فيسمى قطع موضوعي طريقي يعني قطع أخذ في الموضوع بما هو كاشف وأخرى يؤخذ القطع في الموضوع بما هو صفة بما هو حالة وجدانية موجودة في النفس. فينتج من هذا أن أقسام القطع ست، وهي قطع طريقي ويعبر عنه بالقطع الطريقي المحض. القسم الثاني قطع موضوعي طريقي تمام الموضوع، قطع موضوعي مو طريقي، طريقي يعني مأخوذ في الموضوع بما هو كاشف بعد تمام الموضوع. القسم الثالث قطع موضوعي طريقي جزء الموضوع. القسم الرابع قطع طريقي صفتي تمام الموضوع. والقسم الجلسة الثالثة خامس خامس قطع موضوعي صفتي جزء الموضوع.
وموضوعي موضوعي
شلون؟ لا بعد فهنا خمسة. أنا اشتبهت مو ست، خمسة. قطع طريقي وقطع موضوعي، ثم الموضوع نقسم تمام الموضوع وجزء الموضوع، ثم كل منهم هذين القسمين الثانيات اللي هنا الجزء والتمام نقسمهم موضوع وصفتي، فراح سنة أربعة بلي مع الأول سنة خمسة. فقط نحتاج أن نقف قليلا على الموضوع الصفتي والموضوع الطريقي. شنو المقصود من عنده؟ هنا احنا ما راح نقف كثيرا ولا نحتاج الى البيان كثيرا، باعتبار ان قدمناه اذا تذكرون في بداية البحث قلنا ان صفات القطع شنو او خواص القطع اربعة، الرابع كان هو شنو؟ الصفتي. وقلنا هناك شنو المقصود من الصفتي؟ يعني بما ان القطع صفة للنفس، ان النفس والانسان القاطع يتصف بانه قاطع باعتبار شنو؟ يتصف بانه قاطع باعتبار حصل له الانكشاف التام. فكما أن الإنسان يجوع فعنده حالة وجدانية وهي الجوع، فيصف على أنه يوصف على أن هذا الإنسان شنو؟ جائع. إنسان محب نرجع وصف الحب باعتبار وجود صفة نفسانية وهي الحب، وهكذا فلان مثلا مبغض، فلان إلى آخره. نقول فلان قاطع، هنا شنو قاطع؟ يعني أنه اتصف بصفة القطع التي هي حالة نفسانية وكيف النفساني موجود عنده. فهو نفس القطع بما هو موجود في النفس يعبر عنه قطع شنو؟ صفتي. في قبال القطع الطريقي، يعني شنو القطع الطريقي؟ هو نفس القطع اللي موجود في النفس، إلا أن الحيثية المنظورة له بما هو كاشف وبما هو يري أو بما هو مرآة للمقطوع به. ذاك المقطوع به هو الذي يكون شنو؟ منظورا ومرادا من القاطع. واضح إن شاء الله؟ بعد هنا أكو بحث عندهم يذكروه ويميزون بين هذا، بعد ما يحتاج يعني مسألة بديهية واضحة، وهي أن شلون ميزنا بين القطع الصفتي والقطع الطريقي على اعتبار أن القطع من الصفات ذات الإضافة أو العلم اللي هو قطع، نفس العلم استهنام هاي الحيثية، أنه يحتاج إلى متعلق، يحتاج إلى مقطوع به، لا مثل الشجاعة. فعندنا مثلا نفرض الشجاعة صفة نفسانية حقيقية لكنها ليست ذات إضافة، ما يحتاج طرف آخر، هو نفس قيامه بالنفس كافي. هاي شنو عبر عنها؟ صفة حقيقية ليست ذات إضافة. أما مثل القطع، مثل القدرة، صفة حقيقية ذات إضافة. شنو يعني ذات إضافة؟ تحتاج إلى متعلق، تحتاج إلى طرف ثاني. علم يحتاج إلى معلوم، قطع يحتاج إلى مقطوع، قدرة تحتاج إلى مقدور. قدرة بلا مقدور ما يسمى قدرة. واضح؟ هذا الاثنين هم في قبال الصفة غير الحقيقية، الصفة الانتزاعية اللي هي من قبيل الفوقية والتحتية، اللي هي ما له في الخارج ما بأزاء، وإنما فقط لها منشأ انتزاع. واضح إن شاء الله؟ قال الأمر الثالث أنه قد عرفت أن القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب، كما عرفنا بعد، يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب أو الذم والعقاب، يعني منجز. يا قطع المنجز مطلقا بعد، أخطأ أو أصاب يوجب. نعم
التجارة أخطأ،
أي أن القطع بالتكليف أخطأ. لا سموه بعدين راح يجوه تجري له، لا بس إن أنا أخطأ أو أصاب يعني طابق الواقع أو لم يطابق، يعني جهل مركب أو جهل مصيب. القطع شطرة عليه يوجب عقلا يعني التنجيز، اللي هو استحقاق المدح والثواب. هذا وين؟ في المطابق، في يعني الموافقة، صورة الموافقة لل، أو الذم والعقاب في صورة الخطأ والتجرد، من دون أن يؤخذ شرعا في خطاب، من دون أن يؤخذ، يؤخذ منه فاعل، يؤخذ أو نائب الفاعل القطع، من دون أن يؤخذ القطع شرعا في خطاب. يعني ما مأخوذ هذا القطع اللي احتينا عنه هسه، هذا اللي هو قلنا يترتب عليه المدح والثواب والذم والعقاب، هذا يا قطع القطع الطريقي اللي هو شنو ما مأخوذ من قبل الشارع، وإنما الشارع يجي فقط ينطين القضية اللي يريدها، الخبر حرام والصلاة واجبة لأخيه. فهذا القسم الأول اللي هو القطع الطريقي. وقد يؤخذ شروع في القسم الثاني، وقد يؤخذ يعني القطع في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه، متعلق القطع لا يماثله ولا يضاده، طبعا أبو الأولى ولا نفسه. إذا راح يجي قلنا بحث مستقل يبين عدم صحة تلك الاستعمالات، كما إذا ورد مثلا في الخطاب إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا. فهنا أنا شنو أخذ في الموضوع؟ نفس القطع أخذ في الموضوع، فشن سمي قطع موضوع. وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر يخالف متعلقه لا يماثل ولا يضاده، كما إذا ورد في مثلا في الخطاب إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدق بكذا. تارة راح يجي يقسم قطع الموضوع، تارة بنحو يكون تمام الموضوع، يعني يكون القطع تمام الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقا ولو أخطأ موجبا لذلك، يعني للتصدق. هذا يعني موضوع طريقي. وأخرى يكون القطع جزءه وقيده، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجبا للتصدق. هذا تقسيمه إلى شنو بعد؟ موضوعي طريقي وموضوعي صفتي. إنه مرة ننظر خصوص المطابقة فيكون طريقي، ومرة لا ما نظر المطابقة، نظر هو نفس حصوله. وفي كل منهما يعني تمام الموضوع أو جزء الموضوع يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه، وآخر بما هو صفة. عفوا ذاك هناك قسمنا التقسيم إلى تمام وجزء، من نائب التقسيم إلى شنو؟ الصفة والموضوع والطريق. فهذا التعبير الأول من قوله وقد يؤخذ قسم إلى شنو؟ بيان القسم الثاني وهو الموضوع، من قوله تارة بنحو قسم الموضوع إلى شنو؟ تمام وجزء الموضوع. ثم بقوله وفي كل منهما، هذا قسم كل من التمام الموضوع وجزء الموضوع، قسمه إلى شنو؟ صفتي وطريقي. الموضوع قسمه إلى صفتي وطريقي. وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه، يعني اللي هو جزء الموضوع أو تمام الموضوع، تارة يؤخذ بما هو كاشف بما هو طريق، وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به. لن يختلف صفة للقطع أو صفة للمقطوع به، المهم بما هو قطع حاصل بقطع النظر عن كشفه وما يريه. وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، حقيقية قلنا في قبال الانتزاعية، يعني مو من قبيل الفوقية والتحتية والأبوة والبنوة، لا صفة حقيقية من قبيل الشجاعة والحب والبغض الآخري، له وجود خارجي ذات الإضافة. يجي الحقيقية يقسمها مثل الشجاعة والكرام ما تحتاج متعلق، بينما مثل القدرة تحتاج إلى متعلق. فمثل القدرة يسمونها ذات إضافة، تلك لا ليست بذات إضافة. ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره، نورا لنفسه يعني هو نفسه وجوده هو نور اللي هو صفتي من هذه الحيثية، ونورا لغيره باعتبار يكشف الشيء للقاطع، فهو نور ستسميه للمتعلق يعني يكشف المتعلق، أو للقاطع أن القاطع يكشف بالقاطع،
يكون يعني صفة حقيقية.
أنا على تقدير صفة حقيقية
غير ذات إضافة وبلحال إضافة.
لا لا هو ذات، لا لا
العلم نفسه ممكن يكون هو صفة حقيقية.
نقطع مرة نقطع النظر عن الإضافة، ومرة ننظر الإضافة، بس هو العلم يعني كصفة، العلم والقاطع والقدرة كصفة لا تتحقق إلا مع الإضافة. يبقى أنه الإضافة تنظر لها لو ما تنظر لها، هذا شيء آخر. واضح؟ يعني إحنا مرة ننظر
على حال القطع يعني لو
هو نفس السبب من هاي الحيثية، قطع علم قدرة نفس الشيء. نقول إحنا عندنا صفة ستكلمكم الحقيقية والغير حقيقية واضح. الإضافة نجي نقول الصفات الحقيقية ذات الإضافة هل تتحقق من دون الإضافة؟ يمكن تحققها من دون إضافة ولا لا؟ نقول لا ما تتحقق. لا يكون العلم، لا ينوجد العلم إلا مع متعلقة، إلا مع الإضافة. يعني ممكن يصير عندك علم تقول بس ما عندي معلوم، يصير؟ يصير؟ شو توقفت بها؟ يصير؟ ما يصير علم بدون معلوم، مو ولا لا؟ ثم إذا مو مثل الشجاعة، ما تحتاج إضافة. نعم.
سأدخل بعد جزء
شلون شجاعة الإقدام، ملكة الإقدام مو الإقدام الفعلي، ملكة الإقدام. شخص عنده يعني هو قاعد عنده، احنا بنسميه شجاع لو فقط حالة الحركة والإقدام على العدو يصير شجاع. الشجاعة ملكة، يعني ما شو تسمي متعلقة بالجوع؟ شنو ما أقول شيء،
يعني أكو واحد اكتشفنا إنه ما أقدم على فد شيء، اكتشفنا إنه شجاع وطناه الصفة.
لا هذا غير شكل. مرة تيجي تبحث إنه شلون يتحقق الصفة، شلون تتحقق صفة ليست ذات إضافة، لكن شلون تحققت؟ نعم بالمرور بأفعال معينة صير صفة شجاع، بعدين حالته شجاع، بعدين تشتد يصير ملك. منين؟ من كثرة ممارسة شيء معين. لكنه بالتالي الصفة في حين وجودها بالنفس موجودة بما هي في نفسها، لو لابد مع متعلق بنفسها. أما تعال العلم وإن كان تحصيل أيضا من خلال مواجهة المشكل والمعلوم أو الشيء الذي سيكون معلوما، لا يحصل في النفس ولا ينوجد في النفس العلم إلا مع متعلقة، بل بالدقة بعضهم يقول أصلا اللي يحصل هو المعلوم، مو نسمي معلوم بالعرب. فانطباع للشيء الخارجي في النفس، هذا المنطبع نسميه شنو؟ معلوم بالعرض، اللي هو هذا علم. علم من حيثية، معلوم بالعرض من حيثية أخرى. فممكن تصور لي مثل الشجاعة أنه يحصل في النفس من دون متعلق، وبعدين عود نشوف ينوجد المتعلق أو ربما ماكو متعلق، يصير ما يصير في أصل وجوده، في انخلاقه في النفس ينخلق هو ومتعلقة، بل بذات متعلقة يحصل هو. واضح؟
فهو إضافي،
إضافة، ذات إضافة، صفة ذات إضافة العلم.
يعني كالفوق أيوة تحتي؟
لا، ذاك أصلا مو صفة حقيقية، صفة انتزاعية عبر عنها، اللي تعبير المصنف يقسم إلى متأصل وغير متأصل. فالذيش يسميها غير متأصلة، هاي يسميها متأصلة، ذيك يعني الفوقية والتحتية غير متأصلة. أما مثل العلم والشجاعة وقطع يسميها متأصلة. ثم هذا اللي هو اللي هو ذات إضافة، مرة نلحظ الإضافة ومرة من نلحظ الإضافة. إذا ما لحظنا الإضافة في القطع، إذا لم نلحظ الإضافة فيكون هو شنو؟ هو نور بنفسه، هو نفسه نور. يعني النفس القاطعة، النفس العالمة أرقى أعلى من النفس الجاهلة. وعندنا مرحلة أخرى نجي ننظر إلى أنه هو القطع شنو فادي، يقول له أخواته بالله قاطع تستفادت من القطع، يقول له إيه المقطوع حاضر عندي، بينما أنت المقطوع ما حاضر عندك. فمرة ننظر للقطع بما هو موجود في النفس كصفة فهو نور لنفسه، أو مرة ننظر للقطع بما هو كاشف لغيره، يعني نور لغيره، يعني نظرنا لي متعلقة أو لي ما أضيف إليه. وذلك لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، ولذا كان العلم نورا لنفسه، لأنه ذات إضافة صار نورا لنفسه ونورا لغيره. صح هذا اسم خبر أن، لأن القطع لما كان صح أن يؤخذ فيه، يعني في الموضوع، في موضوع الحكم صح أن يؤخذ القطع في موضوع الحكم بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة. شلون يصير تأخذ صفة؟ بإلغاء جهة كشفه، يعني عبر بتعبير أدق بأن تقطع النظر عن جهة الكشف. إذا قطعت النظر عن جهة الكشف صح يصير حينئذ صفة، أو اعتبار خصوصية أخرى فيه في الموضوع معه مع الصفة، كما صح أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاكٍ عنه. فيكون أقسام القطع أربعة مضافا إلى ما هو طريق محض اللي هو الأول تقدم، غير مأخوذ في الموضوع شرعا، فش يصير مجموع خمسة. هذا إلى هنا شنو تم عندنا؟ المقام الأول اللي هو تقسيم القطع، أقسام القطع اتضحت، هذه خمسة. المحطة الثانية، أي قسم من هذه الأقسام يقبل أن يقبل النيابة، يقبل البديل، اللي هو هذا البحث الآتي. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أحسن.